السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله العلي الأعلى الولي المولى الذي خلق فسوى وقدر فهدى، والصلاة والسلام على سيدنا وطب قلوبنا وحادي أرواحنا وأسوتنا محمد رسول الله، صلاة زاكية طاهرة ندخل بها حماه وندرك بها فضله وهداه. ثم أما بعد، يتجدد لقاؤنا معكم في الحلقة الثانية من برنامجكم الإخباري الجديد العدسة، ومن وعى التاريخ في صدره أضاف أعمارا إلى عمره، ونحن لا نعي تاريخا قديما فقط، وإنما نعي في قناة الرحمة تاريخا يحصل الآن وتتشكل معالمه الآن، والرحمة ليست بعيدة عن هذا التاريخ، فهي في قلب الحدث تصنعه وتحلله وتتفاعل معه أخذا وعطاء. تجربة التوك شو الإخباري هي ما تخرج به قناة الرحمة في نقلة نوعية، حيث ترتدي أمام مشاهديها ثيابا جديدة قشيبة توائم طموحات المرحلة وطموحات الثورة وطموحات الجيل الجديد. في جعبتنا في حلقة الليلة عدد وافر من الأخبار والفقرات والضيوف، في جعبتنا قضايا تتعلق بمصر وتتعلق بوطننا العربي الكبير وتتعلق بعالمنا الإسلامي الكبير. نبدأ مع حضراتكم بفقرتنا الأولى، فقرة الأخبار المصورة، فقرة الزوم.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل. في العدسة أحوال الدنيا، ما بين مجيب أو يسأل، تصحبنا في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. يوم الجمعة هو في ضمير المسلمين ووعيهم عيد للمسلمين، عيد للناس في الأرض وعيد للملائكة في السماء. إنه اليوم الذي خلق فيه آدم وفيه قبض وفيه تاب الله عز وجل عليه. يوم الجمعة يوم عيد للمسلمين، لكن يوم الجمعة في العالم العربي هو يوم الشعوب، ربيع الحريات وفجر الشعوب ويوم الغضب، من جمعة الصمود إلى جمعة الثبات إلى جمعة المحاكمة والتطهير. كثير من الألقاب تخلع على يوم الجمعة في كثير من العواصم العربية، وكلها تصب في مجرى واحد، مجرى الثورة العربية التي تختمر وتتفاعل وتشتعل لتطيح بالقيادات الفاسدة وتطيح بالطواغيت وتصنع للشعوب العربية عهدا جديدا. نبدأ فقرة الزوم، فقرة الأخبار العربية والعالمية، من القطر السوري العزيز الشقيق. في سوريا تتفاعل الأحداث، تتفاعل الأحداث مع تسارع وتعاظم وتيرة العنف. بيصل عدد القتلى في سوريا إلى 25 قتيل، خصوصا في درعة وحمص، ويسقط عشرات الجرحى. النظام السوري يستقبل الاحتجاجات والتظاهر الشعبي بأكبر قدر من القوة نقول والقمع الباطش، حتى تكون الأمور واضحة. قوس الثورة في سوريا ينتقل من درعة إلى حمص إلى طرطوس الساحلية إلى بنياس إلى ضواحي دمشق. سوريا العزيزة الجميلة تشتعل بالثورة في كل مكان، حتى وصلت الثورة كما يقول المراقبون إلى شمال شرق سوريا إلى المناطق الكردية. سوريا صمتت كثيرا وها هي تتكلم وتشتعل بثورة شاملة. قناصة يعتلون أسطح البنايات ويطلقون الرصاص، تعامل أمني شديد القسوة، وربما يعني يداخل مسامعنا بعض أصوات طلقات الرصاص، وهذا طبعا مشهد محزن. كما ترون مواطن سوري يسقط على الأرض، والرصاص يتوالى على جسمه.
ضربوا 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 شباب شباب.
بعض الرفاق يحاولون أن يجذبوه بعيدا عن نطاق إطلاق الرصاص. مشهد مؤلم ومحزن.
يا حرام الظهر الظهر يا الله يلعن.
ما كنا نصدق أن نرى ذلك. بيان الداخلية يقول لا مجال للتهاون أو التسامح. وبيان الداخلية يقول شيئا غريبا في سوريا، بيقول إن ثمة قناصة مجهولين أرادوا أن يوجدوا شرخا بين الشعب وبين النظام الحاكم. يا سلام، هل هذا الكلام ما زال مقنعا للشعوب العربية؟ ليه بعض الأنظمة والحكومات العربية مش قادرة تصدق أن الشعوب العربية شبت عن الطوق وما عادت تسوغ أو تبتلع هذا الهراء؟ بقى قناصة مجهولين هم الذين اعتلوا أسطح البنايات وأطلقوا الرصاص على الأبرياء في سوريا. قليلا من احترام ذكاء المشاهد والمتلقي العربي يا أيتها الأنظمة العربية الغاربة أو التي في طريقها للغروب. في اليمن تشتعل الأحداث وتتفاعل. في 15 محافظة يخرج ما يقرب من 2 مليون يمني. في 15 محافظة يخرج ما يقرب من 2 مليون يمني. والمطلب واحد، المطلب يقول للرئيس اليمني ارحل، فنحن لم نعد نقبل مزيدا من المبادرات إلا مبادرة واحدة، أن تتنحى بشخصك عن سدة الحكم. في اليمن حدثت تجمعات شعبية في الميادين الكبيرة وخصوصا في ساحة التغيير، وألقى السيد حمود الهطار وزير الأوقاف اليمن السابق ألقى خطبة عصماء وحث فيها المتظاهرين على استمرار نضالهم حتى نيل حرياتهم. الأمن اليمني كالعادة يبرز المخالب والأنياب وتطلق الرصاصات ويتعامل بالبطش والقوة المفرطة في مدينة تعز، حيث يطلق الرصاص الحي على المتظاهرين. واستخدمت عناصر الأمن اليمنية غازا غريبا أصيب من جراء حوالي 500 يمني كانوا بيصابوا بانتفاضات أو بحركات تشنجية في الجسم من جراء هذا الغاز الغريب الذي تم إطلاقه على هؤلاء المطالبين بالحرية. من ساحة الحرية إلى ساحة التغيير إلى ساحة 70 في صنعاء، والرئيس اليمني ما زال متشبثا بأهداب السلطة والحكم. اليمن السعيد أو الذي كان سعيدا، نصف أهله تقريبا يعيشون بأقل من دولارين في اليوم. هؤلاء يطالبون بحقهم في الحرية والكرامة ولقمة الخبز، وهذا حقهم. وإن شاء الله يعني نتمنى أن يتجنب الشعب اليمني مزيدا من الويلات، وأن ينزل النظام اليمني وخصوصا الرئيس علي عبد الله صالح أن ينزل إلى صوت العقل وأن يسمع لصوت العقل، وكفى دماء وكفى مواجهات. في ليبيا تستمر كتائب القذافي في التقدم، ويستمر الثوار والمجلس الانتقالي في الدفاع والتشبث بالمواقع. تحاول كتائب الثوار احتواء تقدم كتائب القذافي، والغارات تتواصل على مصراتة، سلخانة دم منصوبة للأسف في مصراتة. وإجدبيا كماشة من المحاصرين من كتائب القذافي، وإطلاق نيران مستمر واستخدام أحدث التقنيات العسكرية وراجمات الصواريخ. حلف الناتو بدأ يرتبك، نقولها صراحة من واقع مراقبتنا للمشاهد والأحداث. الأداء العسكري لحلف الناتو يرتبك ارتباكا شديدا، لدرجة أن قذائف ونيران حلف الناتو بدأت تسقط الثوار وتسقط المدنيين الأبرياء. حلف الناتو مش عارف يفرق كتائب القذافي من قوات الثوار، وهذه مشكلة خطيرة. الأمور في ليبيا طبعا تتطور إلى شكل مسلح، ونحن نأسف أسفا شديدا. وتسربت أخبار أرجو ألا تكون صحيحة أن الحكومة الجزائرية تساعد نظام القذافي وتعطيه يعني مزيدا من المرتزقة أو أشياء من هذا القبيل. هذا ما قاله بعض الثوار وبعض الناطقين باسم المجلس الوطني الانتقالي، وآمل ألا تكون المعلومة صحيحة. إسرائيل تنتهز الفرصة، الأقطار العربية منشغلة بنفسها منكفئة على ذاتها، والطيران الإسرائيلي يتحرك بمنتهى العجرفة والصلافة والقسوة ويقتل 17 شهيد فلسطيني في 3 أيام، حملة عسكرية شاملة على رفح الفلسطينية وغزة، 17 فلسطيني سقطوا قتلى. والسيد أفيحاي أدرعي المتحدث الرسمي باسم الجيش الصهيوني، وقد سمعته بأذني، يقول إن كل عملية تخريبية ستنطلق من غزة سنرد عليها بهذا الذي ترون من التدمير والتخريب الشاملين. كتائب القسام مصرة على مواصلة النضال بما معها من الأدوات المتاحة، وحكومة تل أبيب بنفس الصلف وبنفس الإجرام وبنفس العجرفة تواصل القصف وتواصل القصف النيراني المكثف. أم كانت تطعم أبناءها قتلت هي وأبناؤها، مشاهد عجيبة وعدو غريب وكيان غريب، لكن أقول مع يقظة الشعوب العربية أمور كثيرة إن شاء الله ستتغير في هذه المعادلة. نعود إلى مصر، إلى أرض الكنانة، خروج 2 مليون مصري إلى ساحة ميدان التحرير للمطالبة بمعاقبة رموز النظام البائد الفاسد فيما سمي بجمعة المحاكمة والتطهير. هم سموها في سوريا جمعة الصمود، وسموها في اليمن جمعة الثبات، وسموها في مصر جمعة المحاكمة والتطهير، وهددوا بالزحف إلى شرم الشيخ ليقتصوا بأنفسهم ويستعيدوا أموالهم السليبة ويستعيدوا منجزاتهم التي أغارت عليها ممالك اللصوصية كما قالت النيابة في مرافعتها. أهو السيد زكريا عزمي في سجن طرة، والسيد إبراهيم سليمان يخضع لمحاكمات مطولة، وهكذا تستمر الأمور، ونأمل أن تتصارع وتيرة المحاكمة. انتهت فقرة الأخبار المصورة. والواقع أنا بس أود أن أعلق أنه إحنا في الفقرة التي معنا اللاحقة معنا جولة الصحافة عشان يبقى المشاهد حاضر معنا كده ترتيب الفقرات. بعد فقرة الزوم بتيجي فقرة أو جولة الصحافة العربية والعالمية، ثم اللقاء الرئيسي وهو الذي نسميه اشتباك، واليوم إن شاء الله يحل ضيفا علينا في الجزء الثاني من شهادته السياسية الخطيرة النائب البرلماني المميز سعد عبود، الذي اختص قناة الرحمة واختص برنامج العدسة بطائفة من الأخبار. واليوم سنفتح مزيدا من الملفات المسكوت عنها، وخصوصا ملف الغاز بين مصر وإسرائيل، حكاية ملف الغاز وتصدير الغاز، والسيد حسين سالم هذه الشخصية المجهولة، والثورة المضادة وعناصر الثورة المضادة. يختصنا السيد سعد عبود ببعض أسراره، وقد كان حاضرا وصانعا للأحداث وهو نائب برلماني لامع، كانت استجواباته وطلبات إحاطته تحت قبة البرلمان في رأي كثيرين من المحللين والمراقبين نذيرا، أو بالنسبة لنا احنا بقى بشيرا بسقوط النظام البائد وتعرية عطنه وفساده. بخلال لقائنا مع النائب البرلماني السيد سعد عبود بنناقش زي ما قلنا عقد الغاز، ايه حكاية الغاز اللي بيننا وبين اسرائيل، وهل يمكن فسخ هذا العقد والتخلص منه، خصوصا ان احنا كان عندنا في ميدان التحرير توجه حوالي 4000 متظاهر الى السفارة الاسرائيلية في القاهرة وطالبوا باتخاذ مواقف إيجابية تجاه هذا الكيان الصهيوني. إذن ننتقل إلى الفقرة اللاحقة، جولة الصحافة العربية والعالمية.
عن ذكر الباب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في فقرة الصحافة العربية نبدأ جولتنا من صحيفة المصر اليوم. مطالب الثورة على الطريق، تجميد أموال الثلاثة الكبار، الكسب غير المشروع يأمر بمنع سرور وصفوة الشريف وعزمي وزوجاتهم من التصرف في أموالهم، والقضاء يؤيد الكشف عن أرصدتهم. قرار أثلج صدور شريحة كبيرة من الرأي العام، لأنه ده كان مطلب جذري وأساسي من مطالب الثوار. طبعا كشف النقاب عن ثروات كبيرة، يعني صوت الأمة بتقول أنه زكريا عزمي كشف أنه يحتفظ ب600 ساعة ألماز في خزينة البنك المركزي وعدد وافر من الجنيهات الذهبية. ممتلكات سرور وزوجته وابنه كما تقول صحيفة المصر اليوم، 4 فيلات بمارينا وأبو سلطان والجولف والغردقة ومكتب بجاردن سيتي وشقة بالإسكندرية وأراض زراعية باسم زوجته و12 فدان بطريق الإسكندرية باسم ابنه وشاليه بمارينا وسيارتان فارهتان، ده غير ممتلكات أخرى ورد ذكرها في الخبر. المطلب الذي طالبت به الثورة يتحقق، وهو خطوة طيبة على الطريق. تسلم ابنته من كافيتيريا بالطريق الصحراوي عفة السادات، يدفع 5 مليون جنيه لخاطفي ابنته والشرطة تقبض على العصابة. طبعا بنحيي الجهاز الشرطي والأمن في مصر، احنا بننتقد وقت أن تكون هناك حاجة للنقد السلبي، لكن لابد أن نشيد، وهذا من مزايا الإعلام البناء الهادف، وقت أن تكون هناك منجزات. لا شك أنها ضربة طيبة وجهها الجهاز الشرطي إلى عصابات البلطجة، القبض على عدد من الملثمين في البحيرة حاولوا أن يختطفوا هذه الابنة الصغيرة وأن يساوموا السيد عفة السادات عليها. بنشكر رجال الشرطة وندعمهم أدبيا ومعنويا بكل ما نملك. اتحاد الكرة يطالب الداخلية بضمانات قبل استئناف الدوري، وتونس تقبل الاعتذار المصري، الزمالك يبرئ جماهيره من الشغب. ضباط الشرطة يؤكدون تلقيهم تعليمات عسكرية بعدم دخول الاستاد قبل مباراة الزمالك والجيش ينفي. هنا نقول بطبيعة الحال خطأ كبير ما حدث في استاد القاهرة، أساء إلى صورتنا وأساء إلى ثورتنا وأساء إلى حضارتنا وأساء إلى اللحمة العربية والإسلامية التي تصلنا بالأشقاء في تونس. لابد من تدارك هذه المواقف ومساعدة جهاز الشرطة أن يصل إلى حالة الجاهزية الأمنية الكاملة، لأن مصر لا تحتمل لا الانفلات الأمني ولا التفريغ الأمني، ولا بد أن تتضافر الجهود لمساعدة الجهاز الشرطي المصري على استعادة الهيبة والنظام، لأن فلول الثورة المضادة لا يتوقفون عن الحركة واختراع المعوقات أو المخربات. في صحيفة الشروق صور تثبت تورط إبراهيم حسن في تحريض الجماهير ومحاكمة عسكرية عاجلة ل30 متهم. هيطبق عليهم بطبيعة الحال قانون البلطجة الجديد التي غلظت عقوبته. زجاجات مولوتوف في ضريح تلا المحترق، ظاهرة حرق الأضرحة ومحاولة إلصاق هذه المسألة بتيار بعينه. هذه مسألة خطيرة، لأنه في كل مرة يحرق ضريح أو تحرق بناية مدام ما فيش دليل يثبت تورط سين أو صاد لا نستطيع أن نخمن رجما بغيب. يعني في حالة ضريح تلا الذي أحرق اللي هو ضريح عز الدين، إمام وخطيب المسجد مقدم مذكرة للأوقاف بيتهم رجما بغيب تيارا بعينه، لا جاب دليل ولا في أي شاهد ولا في أي شهود عيان يؤكدون صحة هذه المقولة. أهو صبحه لقوا الضريح احترق وخلاص، ماذا حدث بين الليل والصباح؟ احنا بنحذر من الانسياق خلف هذه المسائل. في نفس ما حدث في تلا حدث في بركة السبع، برضو ضريح احرق وبرضو معرفناش مين اللي احرقه، وبرضه ألصقت التهمة بتيار بعينه. طب في الدعوة السلفية في شبين الكوم علقت عددا من اللافتات لا الاعتداء للاعتداء على حقوق الآخرين، لا لترويع الآمنين، الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة. يا ترى الذين يعلقون هذه اليافطات أو اللافتات يحرقون ويشعلون النار في الأبنية والأضرحة والمساجد؟ صحيفة اليوم السابع بتكشف أخطر 24 ساعة تدهورت فيها صحة مبارك. الخبر اللي تناقلته الوكالات الأنباء عن قناة الجزيرة عن سفر الرئيس مبارك المفاجئ إلى ألمانيا، ثم نفي الجيش أو القوات المسلحة أن الرئيس انتقل من مكانه في شرم الشيخ. صحيفة اليوم السابع بتكشف تفاصيل ما دار، أن المسألة دي حدثت يوم السبت في تمام 8 صباحا. مر الرئيس حسني مبارك بأزمة السابق طبعا بأزمة صحية خطيرة أصابته حالة قيء مستمرة استمرت معه، واضطرت الأسرة إلى استدعاء الطبيب عين سين، عين سين الطبيب الخاص بالرئيس، وطبعا رمزت له الصحيفة بحرفين عين سين عشان ما تتعرفش هويته. تعامل طبيا مع الرئيس السابق حتى أوقف حالة القيء. في يوم الأحد اليوم اللي بعديه مباشرة وفي تمام 7 صباحا تدهورت صحة الرئيس السابق مرة أخرى ودخل في غيبوبة استمرت معه ساعتين، واستدعى الأمر استدعاء فريق طبي من 6 أطباء لإيقاف حالة التدهور فاستعاد وعيه. نجلو السيد جمال مبارك أجرى اتصالا هاتفيا بهيفن ستون الطبيب الألماني الذي عالجه في مستشفى هايدلبرغ، فالطبيب قال لهم أنا عرفت المسألة كده من عن بعد، يا إما تجيبه لنا ألمانيا يا إما تنقلونه إلى المستشفى الألماني في السعودية. وبدأت مخاطبة القوات المسلحة على هذا الأساس. فرح جه واحد من طاقم الحراسة الخاص بالرئيس السابق وخاطب قناة الجزيرة إنه سافر بالفعل، لكن الرئيس مبارك لم يسافر، والقوات المسلحة استدعت طبيبا فرنسيا إلى شرم الشيخ متخصصا في أورام الجهاز الهضمي. هذا هو كل ما دار. صحيفة الوفد بتنقل صورة وتحط تحتها عنوان علاقات السلطة والمال في عهد ما قبل الثورة من تقبيل الأيدي إلى تقبيل الرأس، يا مصر لا تحزني. صورة لرجل الأعمال فريد خميس وهو يقبل رأس صفوة الشريف، وتقول الوفد كان تقبيل الرأس وسيلة في النظام السابق للوصول إلى القمة. أخبارنا العربية انتهت وننتقل إلى ساحة الأخبار العالمية.
انظر للعدسة وتأمل عن ذكر الباري لا تعود.
في ساحة الأخبار العالمية مجلة التايم الأمريكية بتنقل تصريحا خطيرا عن البابا بندكتوس 16 بابا الفاتيكان، الرجل اللي كل يوم يعمل لنا مشكلة ويتحرش بالثقافة الإسلامية والحضارة الإسلامية والمسلمين. بيقول بندكتوس بابا الفاتيكان إن الاضطهاد الأكبر داخل الكنيسة لا يأتي من خصوم خارجيين، خارج الكنيسة يعني، لكنه ولد من الإثم أو الخطيئة التي ارتكبت داخل الكنيسة. تصريح البابا بندكتوس 16 تصريح خطير، لأنه بيعترف ضمنا أن هناك خطايا ومخازي تحدث داخل الفاتيكان. بندكتوس 16 كان بيعلق زي ما بتنقل مجلة التايم، ونحن لا نأتي بشيء من جعبتنا وكيسنا. مجلة التايم بتنقل عن البابا بندكتوس 16 تعليقا على فضيحة ممارسة الشذوذ مع عدد من الأطفال للأسف داخل أروقة الفاتيكان. فالبابا بندكتوس 16 بيؤكد أن الخطأ ليس خارج جدران الفاتيكان، لكنه للأسف داخل جدران الفاتيكان. مجلة التايم الأمريكية بيكتب مارك هولبرين بيكتب مقالة عن تقييم لفترة حكم أوباما، ويوجه لباراك أوباما الرئيس الأمريكي بعض النصائح تحت عنوان سنة جديدة ونموذج جديد لنجاح الرئيس. بيقول مارك هولبرين نحن نريد أن نبحث عما يسميه في المقال نيو أوباما، أوباما الجديد، وأوباما الجديد في تصوره هو أمل أمريكا في التغيير، التغيير إلى الأفضل. بيقول أنه باراك أوباما جاء وفي جعبته أربع مشروعات إصلاحية، أربعة مشروعات إصلاحية على رأسها إنعاش الاقتصاد. العالم كله بيقان بيفكر في إنعاش الاقتصاد وأحيانا قبل السياسة، يعني إصلاح الاقتصاد وإصلاح البنية السياسية. من ضمن أهدافه أيضا رفع مستوى معيشة الفقراء وتحقيق الوعود الانتخابية الكثيرة التي قطعها على نفسه، وطبعا الهدف الرابع لأي رئيس أن تجدد له فترة الرئاسة على سدة الحكم. بيقول أنه أوباما لجأ إلى الخديعة أحيانا وما حققش هذه الأهداف بالنموذجية والمثالية التي نادى بها في السرادقات الانتخابية في زمن الوعود الزاخرة والكبيرة. بيقول أنه يمتلك أوباما قدرة على ما يسميه هو الكومبرومايز أو الحلول التوفيقية الوسطية بين أمواج التيارات المتلاطمة المتعارضة من اليمين واليسار، وخصوصا هو بيشيد بقدرة أوباما على التعامل مع الجمهوريين وترويض جموحهم. وبيقول أنه نجاح أوباما في تمرير قانون المعاملة الضريبية الجديد دليل على اتجاه أوباما الجديد لاصطناع الاستراتيجية الوسطية بين التيارات المتعارضة. وبيقول أنه ينبغي على أوباما أن يستمر في انتهاج هذه السياسة الوسطية ولا داعي للتزمت أو التشدد يمينا أو يسارا. مجلة التايم الأمريكية وعلى صفحتين بتنقل تعليقا أو تحقيقا أو تقييما لحامد قرضاي أو حامد قرضاي رئيس أفغانستان، وإحنا تعمدنا أن ننقل شيئا مما ذكره جو كلين في هذا المقال، لأنه دي طريقة أمريكا تنفخ في المطايا والعملاء وتكبرهم جدا حتى يروا صورتهم في مرآة محدبة، ثم عند أول منعطف تضحي بهم كبش فداء. احنا بنقول ده لكل اللي في أدراجهم مخططات للعمالة لواشنطن. واشنطن ليس لها أصدقاء، بنقول من الآخر كده واشنطن لا تعترف بالصداقة، هي دايما نظريتها ليس هناك صداقات دائمة ولا عداوات دائمة، لكن هناك دائما مصالح دائمة. بيكتب جو كلين حامد قرضاي في 2010: فإن الرئيس الأفغاني العاجز بقي رمزا للإحباط المتزايد بشأن الحرب الطويلة في بلاده. أفغانستان دخلت نفق الحرب الأهلية ولم تبرأ من هذا المرض حتى الآن. وجو كلين بيصف الرئيس حامد قرضاي بأنه فيكلس بريزيدنت، رئيس عاجز وضعيف. وبيقول أنه في مدرستان في تقييم حامد قرضاي: مدرسة ترى أنه رجل تافه غير واثق من أدواته وغير حصيف من الناحية السياسية وأغرق البلاد في الفساد والفوضى الشاملة، ومدرسة ثانية ترى أنه سياسي بارع ومحنك ونجح في بناء تحالف لا بأس به متماسك، يعني من المزق والتربيطات والقبائل التي تحكم أفغانستان، لكنه فتح المجال واسعا للحضور العسكري الأمريكي ولحضور حلف الناتو الذي أصبح تقريبا يرسم كل شيء في أفغانستان. رغم كل اللي قدمه حامد قرضاي للإدارة الأمريكية من تطمينات ومن عمالة، خلينا نقولها كده بصراحة، السفير الأمريكي يصف قرضاي بأنه ليس رفيقا موثوقا به، not a reliable partner، ليس رفيقا موثوقا به. بعد كل اللي قدمه ده برضو الإدارة الأمريكية لا تثق به، شيء غريب جدا. ده قدم لهم كل حاجة، قدم لهم الوطن الأفغاني على طبق من ذهب، قدم لهم نفسه، لكن أمريكا عندما تتعارض مصالحها مع أشخاص تطيح بالأشخاص. كل مميزات حامد قرضاي أنه كان ينتمي إلى العائلة البشتونية التي تعادي طالبان، ودي أبرز ميزات حامد قرضاي من وجهة نظر واشنطن. لكن الآن واشنطن تفكر في الإطاحة بحامد قرضاي، وخصوصا بعد أن اشتم الرأي العام رائحة فساد مستشاريه زي محمد صالحي، وزي أحمد مسعود اللي نقل في وثائق ويكيليكس أنه نهب بعض الأموال من أفغانستان وحاول دخول دبي، أمريكا تضحي بحامة قرزاي لأنه أمريكا ليس لها أصدقاء. هذه هي النظرية الأمريكية، نصنع العملاء والمطايا، نحيطهم بهالات العظمة والأبهة ويرون صورتهم في مرآة محدبة، وعند أول منعطف مصالح نضحي بهم كبش فداء. أخبارنا انتهت، وننتقل بعدها في قاطرة العدسة إلى الفقرات اللاحقة.
انظر للعدسة وتأمل، عن ذكر الباري لا تغفل، في العدسة أحوال الدنيا ما بين مجيب.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مع فقرتنا الجذرية الأساسية في البرنامج اشتباك. وضيفنا في فقرة اشتباك هو النائب البرلماني المميز الوطني الأستاذ سعد عبود. تشهد مضابط مجلس الشعب بأن الأستاذ سعد عبود وجه أقوى ضربات إلى الاحتكار والفساد وإلى الدكتاتورية وإلى مشروع ومخطط التوريث أيام كان النظام في ذروة بطشه الأمني، وهو صاحب المقولة الداخلية ليست خطا أحمر ومن حقي مساءلتها. ولد في 5/7/1947 في بني سويف، ومثلها في عدة دورات برلمانية. حورب في 3 دورات من قبل عناصر البلطجة في الأمن في الحزب الوطني وبعض العناصر الأمنية لإعاقته عن دخول البرلمان، لكنه دخل وقدم أقوى استجوابات وطلبات إحاطة. أهلا بك أستاذ سعد، أنا أرت قناة الرحمة في الجزء الثاني.
في تصحيح بس كده بسيط، لأن هي دورة واحدة بس
إن شاء الله يبقوا دورات. معنا أيضا في هذه الفقرة الزميل والصديق الإعلامي، وهو رئيس تحرير في برنامج العدسة ويساعدنا في الإعداد، الكاتب الصحفي والشاعر المميز الأستاذ مسعود حامد. أهلا بك أستاذ مسعود.
أهلا دكتور أحمد سعد.
أستاذ سعد، العالم العربي والرأي العام الآن يتحدث عن الثورة المضادة في مصر، وأنا في حدود ما أعرف أنك كنت من أوائل من أطلقوا هذا المصطلح، إن لم تكن أول من استخدم هذا المصطلح فعليا. المقصود بالثورة المضادة؟
هو ما فيش نصف ثورة ولا ثلاث أرباع ثورة، الثورة إما تنجح أو تفشل. وأي ثورة، لأنها بتبقى ثورة على النظام الواقع، تحاول أن تعيد هدم الواقع لكي تبني واقعا جديدا نتيجة التراكمات التي تم شحنها في الواقع القديم، وبالتالي وحينما تهدم هناك واقع قديم بيتلقى الضربة الأولى، وقد يمتص هذه الضربة الأولى ويعيد بناء نفسه لكي يجهد كل ما هو جديد، لأنه دايما الثورة بتبقى تمرد على الواقع الأليم اللي يعيشه المجتمع، والواقع الأليم هذا بيبقى له مصالح تبقى مرتبة ومصالح ضخمة جدا، وهؤلاء الذين رتبوا هذه المصالح يملكون القوة، وفي حالتنا في مصر كانوا بيملكوا السلطة والثروة وكل أسباب القوة في أيديهم. وجدوا أنفسهم في لحظة فارقة في تاريخ الوطن أنهم فقدوا الاثنين معا، مؤكد أنهم سيعودون ترتيب أوضاعهم مرة أخرى لكي يهجموا على الثورة الوليدة، خاصة أن هذه الثورة كانت ثورة الشعب المصري كله، خاصة أن لم تكن لها قيادة معلومة ومميزة، أوكلنا أمر إدارة هذا البلد للقوات المسلحة وتصرفت باقتدار وشديد جدا، ولكن القوات المسلحة وحدها لا تستطيع أن تقوم بكافة المهام الكثيرة والمعقدة والمتشعبة على مستوى الوطن.
أولا بحيي حضرتك على تحييتك للقوات المسلحة في ظل حملة مشبوهة على بعض بؤر النت لمحاولة إغار الصدور والإيقاع بين الشعب والقوات المسلحة، فأنا بأثمن غاليا البداية حضرتك استهلكت.
علينا أن نقطع الطريق على أي فتنة بين الشعب وبين القوات المسلحة، لأن القوات المسلحة هي ملك للشعب المصري، وبالتالي لابد أن لأن لو حدثت هذه الفتنة بالتالي بندي نعطي للثورة المضادة سلاحا كبيرا لكي تستطيع أن تلملم فلولها وتدخل من تخوم وحدود الثورة لكي تجد أي لحظة ضعف وتنقض على هذه الثورة العظيمة. علينا أن نمنع بكل ما نملك محاولة الانقضاض على الشعب المصري بقواته المسلحة أيضا.
ولكن سيادة النائب، ما الذي جعل القوات المسلحة تصبر كل هذا الصبر حتى يرتدي بعض المدنيين من فلول النظام زيا عسكريا مقدسا ومحبوبا لدى عوام الشعب المصري؟
بلا شك هذا يجب، الثورات لا تعرف الدلع، مفيش دلع، في واضح انه النظام القديم في حال الدلع شديد وطبطبة، وهذا لا الثورات لا تعترف بهذا ايضا. نحن لا نريد انتقاما كما حدث في الثورات البلشفية او الإيرانية او ولكن نريد حزما ايضا، ولا نريد ايضا ان
يتقال كلام غريب يا استاذ سعد، يقول لك الثورة الإيرانية يعني ذبحت وقضت بالموت على 60,000 شخص، وكأن هؤلاء يعني يحرضوننا على أن يصل عدد الضحايا إلى 60,000 شخص.
نحن لا نريد هذا. الثورات الأصيلة، الثورات المحترمة لا تنتقم، ولكنها تحاكم من أفسدوا هذه في فترتهم هذه محاكمة عادلة. نحن لا نريد أن نحاكم النظام السابق الذي كان يحاكمنا بمحاكم استثنائية ومحاكم مشكلة تشكيلا خاصا لكي يحاكم خصومه، لا نريد أن نحاكمه، ولكن نريد أن نحاكمه من خلال محاكمة عادلة حتى نستطيع أن نقتص وبعدالة مما أحدثوا فيه.
بالمناسبة، كان لديكم تحفظات حوالين قرارات اللجنة المشرفة على الانتخابات الرئاسية، وتحفظات أيضا على ما يخص هذه المحاكمات، ما هي هذه التحفظات التي ذكرتها من لنا قبل؟
في أمور طبعا بتجعلنا نحن من حقنا أن احنا نستشعر الخوف والخطر على ثورتنا، أنه ما زالت إلى الآن، يعني هذا مثال أحد القضاة اللي هو المستشار عادل عبد السلام جمعة، كان النظام جعله يحاكم خصومه، يعني كان في دائرة مخصوصة يحاكم النظام بها خصومه، نفاجأ بأنه هذا المستشار بلحمه ودمه وبشخصه يحاكم خصوم أو يحاكم النظام الذي كان يحاكم خصومه. لا يمكن أن يتسق هذا مع الواقع. كان عليه إما أن يتنحى أو على السلطة القضائية أن تتدخل لكي تبعده عن هذه الدائرة التي كان النظام يستغل فيها ويحاكم خصومه، وهو الآن بصدد محاكمة رموز النظام. تناقض لا يمكن أبدا أنه يبقى موجود. كان على السلطة القضائية، حتى أنه أحد القضاة كبار القضاة حينما سئل في هذه الجزئية قال دي هي دائرة تشكلت بصفاتهم وليس بأشخاصهم، إنما نحن أمام ثورة، وهذه الثورة لها شرعيتها ولها قانونها ولها أيضا مخاوفها. لا يمكن لمستشار بهذا أنه يظل يجلس على منصة القضاء إلى الآن لكي يحاكم رموز النظام، وهو الذي كان النظام يستخدمه في محاكمة خصوم النظام. هذه واحدة. مستشار السيد عمر عبد العزيز رئيس محكمة الاستئناف اللي كان رئيس اللجنة العليا للانتخابات التي أدارت معركة الانتخابات بكل ملابساتها في مجلس الشعب، وهو بالمناسبة يمط بسرة قرابة لرئيس المخلوع، ما زال إلى الآن هو الذي يحيل القضاء في الجنايات، وحيل إلى محاكم الجنايات باعتباره رئيس ومحكمة وهو المختص بهذه الحالة. هو هذا الشخص هو بعينه الذي رفض تنفيذ 96 حكم قضائي صادر من مجلس الدولة. هذا المجلس القضائي المرموق لم ينفذها، وهو الذي أدار معركة كان رئيسا للجنة الانتخاب في معركة الانتخابات الذي شابه هذا القدر الهائل من التزوير. كان عليه أيضا باعتباره مستشارا كان أن يتنحى عن هذا الوضع ولم يتنحى إلى الآن. فأنا أناشد السلطة القضائية أن تقوم بعملية تطهير لهؤلاء، وهذا لا يعيبها، بل الذي يعيبها أنها تستمر إلى الآن ويستمر القضاء والمستشارين الذين كان يستخدمهم النظام السابق في البطش بالخصومة، المستشارين الذين زوروا الانتخابات، وأذكر واقعة واضحة المعالم في تاريخ القضاء وهو أن حين تقدم المستشاران الجليلان أحمد مكي وهشام البسطويسي ببلاغ ضد أحد زملائهما الذين زور الانتخابات في 2005 فوجئنا بأن النظام أصر على محاكمتهم تأديبيا. وحينما تلكأ وزير العدل في تقديمه للمحاكمة التأديبية لأنه كان لا يجد المبرر لمحاكمتهم تأديبيا اتصل بها رئيس السابق بشخصه وبنفسه وألزمه بأن يقدم هؤلاء المستشاران الجليلان أحمد مكي وهشام البسطويسي إلى المحاكمة التأديبية وتم محاكمتهم تأديبيا. فعلا هذا نموذج صارخ لتدخل. أنا أهيب بالسلطة القضائية أن تطهر نفسها لأننا في مرحلة فارقة في تاريخ الشعب المصري وتم تطهير السلطة التنفيذية أو جاري تطهير السلطة التنفيذية وتم أيضا حل السلطة التشريعية. نعم. إذانا بمستقبل جديد. نعم. لمصر. نعم. وعلى السلطة القضائية الآن مهمة أن تطهر نفسها.
إحنا مع حضرتك طبعا في المناداة بذلك, ولكن أنا يعني في سياق كلامنا عن الثورة المضادة يمكن كان من آخر المشاهد اللي في الذاكرة, ويريد كده مع أخواننا في الكنترول صورة ما حدث في استاد القاهرة في مباراة الزمالك, لأنه هذا الحدث لم يقرأ رياضيا, الحدث ده قرئ في سياق الثورة المضادة. احنا شفنا يعني سنج ومطاوي بتدخل, شفنا ناس بتزحف الى الاستاد منذ 10 صباحا. يعني هذه السنج ضد من؟ هذه المطاوي ضد من؟ حتى الجمهور التونسي لم يكن موجودا بكثافة. إذن واضح أنه في رسالة معينة كان يجري توجيهها إلينا. فالبعض لم يقرأ هذه المسألة في سياق حدث رياضي أو فريق فائز أو فريق مهزوم, لكن في سياق الإساءة للثورة المصرية, إبراز حالة الانفلات الأمني أمام الرأي العام, تلويث صورة الثورة المصرية, هؤلاء هم ثوار التحرير, ها هم يحملون السنج والمطاوي والأمور تدخل في فوضوية وكأن الحرية عند هؤلاء رديف للفوضى. يعني كيف قرأت ما حدث في استاد القاهرة؟
هذا هو جرس إنذار لنا جميعا. احنا المشهد اللي في التحرير, المشهد الحضاري المتألق في التحرير, لا يمكن أن يكون هو نفسه المشهد اللي شفناه في الاستاد. المشهد اللي شفناه في التحرير وتم بالأمس تلويثه من هؤلاء فلول الثورة المضادة اللي هم دخلوا تزيوا بزي العسكري, وهذا مخالف على القوات المسلحة أن تكون حاسمة في هذا الأمر. هذا المشهد برضو جرس إنذار يقرع لنا جميعا أن هناك ثورة مضادة وأن هناك ما زالوا يتجمعون بفلولهم لكي يجدوا صخرة في تخوم هذه الثورة ينفذوا منها إلى القلب ويجهدوا هذه الثورة. علينا جميعا أن نتعاون وعلي أن يجرى تحقيق عميق فيما حدث بالأمس سواء في الاستاد أو في يوم الجمعة بالأمس حتى نستطيع أن نضع النقاط على الحروف, لأنه الهدف هو محاولة الوقيعة بين القوات المسلحة وبين
الثورة الشعبية. لزميل الأستاذ مسعود جوايا سؤال, مين العناصر اللي بتصنع الثورة المضادة من واقع خبرتك السياسية؟
يعني ليس ببعيد أن إلقاء القبض على إبراهيم كامل فور هذا الوضع, أعتقد ليس هذا الأمر ببعيد عن ما حدث يوم الجمعة وعن ما حدث في الاستاد, خاصة أنه هو الذي كان يقود موقعة الجمل وهو الذي مول موقعة الجمل. إنما إبراهيم كامل ليس هناك نموذج إبراهيم كامل ما زال إلى الآن موجود وما زال يدبر المكائد لإسقاط وإجهاض هذه الثورة على القوات المسلحة. القضية الثورات لا تعرف الدلع ولا تعرف هذا الحنان الشديد على أن وقلت بمهمة إدارة الوطن في هذه المرحلة الحرجة من تاريخه, والثورة فوضتها في إدارة هذا البلد, وعليها أن تكون حاسمة مع كل هؤلاء العناصر وفي يدها القانون وفي يدها القوة, والشعب مستعد أنه يقف متكاتف جنبا إلى جنب يصطف بجانبها لأننا جميعا في مركب واحد, وعلينا أن نصل بسفينة الوطن إلى بار الأمان. وعلينا وكما قلت وأقول دائما أن النظام الهرمي السلطوي القمعي الطبقي اللي كان موجود ما قبل الثورة تم هدمه, ولكن لم يتم الفرز. كلنا جميعا أصبحنا في الدور الأرضي ولم يتم الفرز, ولا يمكن نستطيع أن نعيد بناء هرما شرعيا دستوريا مرة ثانية إلا إذا تم الفرز، والفرز إلى الآن يتم ببطء شديد، ونتمنى ونطلب وبالحاح الإسراع في الفرز والإسراع في لا أقول التصفية، لأن نحن لا نريد أن نصفي هؤلاء كما حدث في الثورات الأخرى، ولكن أقول من خلال محاكمة عاجلة، ولا يمكن بأي حال من الأحوال تتم محاكمة عاجلة، وما زال جمال مبارك اللي هو أحد قيادات الثورة المضادة، وما زال رئيس المخلوع، ما زال كأنه عايش في جمهورية أخرى اسمها جمهورية شرم الشيخ. لا يمكن أبدا ده يحدث في تاريخ الثورات، أنه يبقى بهذه الطريقة يعيش بهذا الأسلوب، وكأنه ما يمارس سلطاته وهو موجود في شرم الشيخ. وهذا يفكرني وأرجو أن أذكر الجميع بأن المصدق رئيس إيران في الخمسينات عمم البترول وطرد الحاكم اللي هو شاه آنذاك، وقعد على كرسي الحكم، وجاءت الثورة المضادة تكونت ونجحت في إسقاطه، بل نجحت في إعدامه مصدق. هذه تجربة تاريخية حية لا نريد لها أن تتكرر في مصر، ولا نريد أيضا أن فلول جمال مبارك ورئيس المخلوع أنها كلها تروح تقعد جنبه في شرم الشيخ. وحدث في التاريخ أنه لو تشاوشي هرب وراح تايوان في أيام الثورة الصينية وعمل جمهورية في تايوان، وأنا بكل صدق والصراحة أخشى أنه يعمل جمهورية في سيناء، والمجتمع الدولي ضد اتجاهات الثورة الحقيقية، ليس الثورة المصرية بل الحالة الثورية العربية اللي كشفت عن وضع جديد للأمة العربية. لا أريد أن يحدث في صحراء في سيناء ما حدث في تايوان، في جمهورية جديدة يقيمها هناك وهو قاعد هناك، والمجتمع الدولي وجزء من المجتمع الدولي ما زال بيتعاطف معاه، وجزء من الحكام العرب ما زالوا بيتعاطفوا معاه.
ولكن سيدي ماذا عن دور عناصر القوى الوطنية الأخرى؟ هل تكفي المليونيات مثلا لصد هذه الجيوش المختبئة؟ نحن نحارب يعني عدوا غامضا اسمه الفلول. ما دور القوى وعناصر القوى الوطنية؟ أعتقد أن في بعض ممن شاركوا في الثورة يتحالفون بشكل أو بآخر مع هذه الفلول. كيف نفعل هذه القضايا؟ كيف نفضح من يتعامل مع هؤلاء؟ ما دور هذه العناصر؟
هو جزء كبير بلا شك هؤلاء الذين لم يأتوا إلا متأخرا، سواء في الإعلام أو في غير الإعلام، وأصحاب المصالح اللي هم ادعوا الوطنية بأثر رجعي، وادعوا الثورية بأثر رجعي، ولم يكونوا سواء كانوا ضد الثورة، ونشهد لكل تجاوزاتهم اللي تمت أثناء الثورة وإبانها وقبل خلع الرئيس. هؤلاء لا يمكن أبدا أنهم يتحولوا في يوم وليلة، وضمائرهم الخاربة التي كانت تقف ضد الثورة بين يوم أو ليلة وضحاها نفاجأ بأنهم بقوا أكثر ثورية وأكثر وطنية. لا يمكن أبدا ده يستخفوا بعقولنا. لا أعتقد دول هم عناصر أيضا أحد عناصر الثورة المضادة. أنا بقول أن الثورة لها قانونها، والشريعة الثورية لها قانونها، وعلى قواتنا المسلحة التي نعتز بها وبتاريخ نضالها من أيام عربي، لأنه تاريخ للثورة المصرية، إذا تاريخ أصل القوات المسلحة المصرية تاريخ ثابت في الحياة المصرية أنها دائما كانت تنحاز إلى الشعب، وعلينا أن نسارع بالتغيير حقيقي. لماذا لا تحل المحليات إلى الآن؟ هذا لا يمكن أبدا يكون. المحليات الموجودة عبارة عن مخزون استراتيجي للثورة المضادة. حزب الوطني إيه حزب؟ هو كان في حزب وطني لمجموعة منتفعين، مجموعة أجزائية، مافيا كانت بتحكمنا. يعني يبقى نبدأ الأول بحل الحزب الوطني، بحل المحليات، لابد أن يواد رجال القضاء بتطهير أنفسهم، حتى لنفاجأ رؤساء الدوائر كانوا يخدمون على النظام السابق، نجدهم أيضا هم الذين يحاكمون فلول النظام الآن. وبالتالي نخشى أيضا من أن تأتي المحاكمات تخلو من الحيدة والنزاهة. نحن لا نريد أن نتحمل عليهم. من يثبت إدانته يدان، ومن لا تثبت إدانته وبريئا فمرحبا، نرحب به يصطف ويترس بجوارنا. نحن بنستشعر كل يوم بالخوف على هذه الثورة من هؤلاء الفلول.
نعم، الأستاذ سعد عبود يحذرنا من الثورة المضادة، ويرى أنه تحذير جاد لا هزل فيه، وليس وهما وليس محض أخيلة. هناك عناصر تتحرك وتحاول أن تضرب هذه الثورة وأن تعيقها عن الحركة. كاميرا قناة الرحمة نزلت إلى الشارع. في تقرير خارجي حصري تنفرد به قناة الرحمة وقامت بتغطية ندوة حول عناصر الثورة المضادة. دقائق قليلة نتابع فيها هذا التقرير ثم نعود مع النائب البرلماني الألمعي الوطني الأستاذ سعد عبود.
للعدسة وتأمل عن ذكر الباري لا تغفل في العدسة أحوال الدنيا ما بين مجيب أو يسأل تصحبنا في كل مكان.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يعني نشكر الإخوة الكرام الأساتذة الأفاضل الدكتورة بكنام والزملاء الكرام على هذه الدعوة وعلى تنظيم يعني هذه الندوة أو المؤتمر المصغر حول الوضع الحالي وأولويات العمل الوطني في هذه المرحلة. والحقيقة يعني لا أتصور أننا في حاجة إلى أن نقوم بسرد الأحداث، فالأحداث التي وقعت معروفة ومقروءة ويعني الناس جميعا يعرفونها، والأكاديميين والمراقبين والمحللين للساحة يعرفون هذه الأحداث جيدا. ولكن يعني أنا أرى أن ما نحتاج إليه الآن هو النظر بعمق ودقة في الواقع الذي نعيشه الآن بعد أن وقعت هذه الأحداث وتطلعاتنا في المستقبل، وكيف يمكن أن نواجه يعني هذه المرحلة لكي نعبر عنق الزجاجة إلى آفاق جديدة للتنمية. ولكني أرى يعني من اللازم أن يكون هناك مقدمة حول يعني الموضوع ثم الموضوع نفسه ثم خاتمة. المقدمة التي يعني أرى أنها لازمة الآن هو السلطة الموجودة الآن مرحليا أو مؤقتا لدى المجلس الأعلى للقوات المسلحة، وهذه السلطة تحرس وموجودة بصفة مؤقتة ويعني نتمنى ألا تطول، ثم يحرسها المجلس الأعلى للقوات المسلحة حتى تنتقل بإرادة الشعب إلى من يريد الشعب. ونعلم جميعا أن الشرعية الشعبية والإرادة الشعبية فوق كل إرادة وفوق الإرادة الدستورية إن وجد دستورا، ونحن في مرحلة يعني إعلان دستوري ودستور 71 معطل وغير موجود وسوف يكون هناك دستور آخر. وبالتالي المرحلة التي نعيش بها الآن هي مرحلة فعلا انتقالية بكل المقاييس، وإحنا أمامنا فترة 5 سنوات ممكن نقسمها إلى سنة ثم 4 سنوات. السنة الأولى أمامنا 3 محطات أساسية ومهمة، وهي الانتخابات البرلمانية، البرلمان بغرفتيه مجلس الشعب ومجلس الشورى، ثم لجنة كما جاء في الإعلان الدستوري لجنة وضع الدستور التي اختارها البرلمان الشعب والشورى المكونة طبقا لما هو معلن من 100 تقريبا، وهذه قد يعني تتقاطع مع انتخابات الرئاسة بعد ذلك، ثم انتخابات الرئاسة، ثم حكومة جديدة بعد أن يعني تتم هذه الانتخابات. فالهيكل العظمي لمؤسسة الدولة البرلمان بغرفتيه، ثم الدستور عندما يكتمل بلجنته ونصه وعرضه وموافقة الشعب عليه والانتخابات الرئاسية. فعندما يصبح هناك برلمانا معبرا عن الأمة بجد وحق بحرية، ويكون هناك لجنة تعمل الدستور ثم تنتج الدستور، ثم رئيس جمهورية بحكومة تكون بعد ذلك، الثلاث محاور أساسية والثلاث محطات دي احنا بنعبر فيها خلال السنة. أنا أقول إن هناك 4 سنوات أخرى، لأن البرلمان المفروض إذا كان سيستقر بعمر 5 سنوات ورئيس الجمهورية طبقا لما هو معلن حتى الآن ما نعرفش النص الدستوري بعد ذلك يكون إيه، لكن في توافق أو في مزاج عام إن 4 سنوات هذه مقبولة للفترة الرئاسية الأولى وما بعدها بحد أقصى فترتين، وبالتالي بقى عندنا 4 سنوات وسنة قبلها تقريبا 5 سنوات من الآن، يعني منهم سنة حساسة إلى حد كبير عنق زجاجة، وبعدين 4 سنوات أقل حساسية ولكن يمكن أكثر أهمية، لأن احنا عايزين نصل لحالة الاستقرار وبداية تنمية حقيقية في ظل حريات حقيقية.
موضوع الثورة المضادة نحن لا نتحدث هنا عن موضة مصرية، نحن نتحدث عن أمر من طبائع الثورة. لا يوجد ثورة حدثت على مستوى العالم منذ أن عرف العالم الثورات في المجتمع الحديث دون أن يكون هناك في قلبها ثورة مضادة. والثورة المضادة تعني ببساطة دفاع النظام القديم. في خناقة ولا حاجة؟ لسه؟ طيب. فمن طبائع الأمور عندما نقول ثورة أننا نعني عملية كاملة طويلة متصلة من الإزالة وإعادة البناء. ومن الطبيعي أن من يزال سيقاوم، ومن هنا تظهر كلمة الثورة المضادة. وهي حتى لو لم تظهر كمصطلح هي حقيقة موجودة في كل تغيرات كبرى تمت على مستوى العالم. على المستوى المصري الثورة المضادة في الحقيقة تعني أكثر من معنى كما أفهمها، معان تتعلق بهذه القوى التي ستقاوم، والتي لا أريد أن يعني أبدو متشائما، ستطول مقاومتها للتغيير لأنها تدافع عن مصالح في يدها. الثوار يدافعون عن أحلام لم تتحقق بعد، أما هؤلاء فيدافعون عن مصالح جربوها سواء كانت استبدادا أم فسادا، وعرفوها وذاقوا طعمها الحلو، وبالتالي فهم سيدافعون عنها بكل ما يملكون. وهم أيضا اعتادوا ولديهم من التنظيم والخبرة ما يمكنهم من محاولة إفساد الثورة كما أفسدوا البلاد كلها طوال 30 عاما وأكثر. ومن ثم فلا يجب أبدا أن نستهين بهذه الثورة المضادة عندما أتحدث عنها من خارجنا، من خارج عملية الثورة. وبالتالي الثورة المضادة كمفهوم كما أراه ينقسم إلى داخلي وخارجي، ولكن هنا داخلي لا أعني به الثورة، أي قوى الثورة لديها من العناصر، لديها من العيوب حتى الآن ما يقوي الثورة المضادة. ولدينا مستوى ثاني والمسميه خارجي بمصطلحات وصلها الدكتور مرسي، وهو مكونات الثورة المضادة نفسها، بمعنى الثورة المضادة لها شقين، شق جوه الثوار وشق خارج الثوار. وإذا بدأنا بالشق اللي هو خارج الثورة أي النظام القديم، علينا أن نحدد ملامحه. ماذا نقصد بالنظام القديم؟ هل نقصد دي حزب سياسي أو شبه سياسي أو شبه حزب كان ملتفا حول الدولة وحكم البلاد طول هذه الأعوام؟ أم نقصد طبقة اجتماعية أو حلف اجتماعي؟ أم نقصد أجهزة أمنية؟ أم نقصد أجهزة إدارية؟ أم نقصد كل هؤلاء معا؟ حقيقة الأمر أن ما تعلمناه في هذه الكلية يشير إلى أنه لا يوجد نظام سياسي لا يستند إلى قاعدة اجتماعية. وبالتالي مكونات الثورة المضادة الأهم والتي تبدو حتى الآن غائبة عن المشهد الثوري فيما عدا إجراءات المجلس الأعلى للقوات المسلحة هي الطبقة الاجتماعية التي استند إليها النظام السابق، والمكونة في معظمها ربما أشار الدكتور مرسي إلى جزء منها، وهم رجال الأعمال الذين استفادوا من الفساد. ولكن الحلف الاجتماعي أوسع من هذا، يضم مساحة أوسع من رجال الأعمال حتى الذين لم يستفيدوا من الفساد، لكنهم يرون كانوا ولا يزالوا في مقومات وتوجهات النظام السابق ما يحقق مصالحه. هذا الحلف لم يمس ولم يطالب الثوار على الإطلاق بأي إجراءات أو تشريعات تمسه فيما عدا الإجراءات الجنائية. لم يصدر عن الثوار أي حديث عن هذا الحلف الذي لا زال يحتفظ بشركاته، بقصوره، بعماله، وبكل وببلطجيته أيضا، وبعماله الذين يعملون لديه في شركاته. لم يمس هذا الحلف إلا بقضايا جنائية لدى النائب العام.
نحن أمام عناصر غاية في الأهمية، وهي الثورة والملف المضغوط. أحب وفقا لقانون الذي يتعلق بقوانين التعامل مع الكمبيوتر في إطار ما يمكن تسميته بالملف المضغوط، فإن الثورة قد مثلت ملفا مضغوطا من حيث الزمان والمكان. واستطاع هؤلاء الذين وجدوا في ميدان التحرير ولمدة 18 يوم أن يقدموا ذلك الملف المضغوط بمعدل ونسبة كبيرة في مواجهة 30 عاما من الاستبداد، 30 عاما من الفساد. وهنا يجب أن نؤكد على المعنى الذي يتعلق بهذا الامتداد الزمني المحدود، وهذا أيضا المكان المحدود الذي تجمعت فيه آلاف وتجمعت فيه الملايين. وفي هذا الإطار فإن هذا الملف المضغوط في حقيقة الأمر أسميته المدينة الفاضلة في التحرير، لأن استطاع هؤلاء على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم، على اختلاف أديانهم، على اختلاف كل ما يتعلق بمشاربهم وطبقاتهم، أن يكونوا رؤية موحدة في إطار مطالب موحدة. هذه المدينة الفاضلة أسميتها روح التحرير. وأيضا النقطة الثانية التي أردت أن أنتقل منها في هذا الإطار هو كيف يمكننا أن نقوم ببرنامج لفك هذا الملف المضغوط حتى تسري روح التحرير في المجتمع بأسره. وإن أخطر الفترات التي نمر بها هي فترة الانتقال المجتمعي.
كيف تقيمون أولويات قيادات الثورة الآن؟ هل قامت الثورة من أجل إصلاح الطريق الإسماعيلي الذي ذكرت؟ هل قامت من أجل إصلاح الطريق الصحراوي فقط؟
أولا لم أقل إصلاح، ذكرت أنه تمت مصادرة واسترجاع كافة الأراضي التي خصصت على طريق الإسماعيلية الصحراوي وهي ملك للشعب المصري. ولو علمت كم قيمة هذه الأراضي هي بعشرات المليارات من الدولارات وليس مجونيها. الثورة قامت من أجل استكمال بناء بلد بأكمله. حتى الآن لم نمر إلا من بوابة الثورة. الثورة في تقدير لم تبدأ بعد. الثورة فقط رحل رأس النظام السابق. بقيت عملية الثورة استكمال الهدم، استكمال البناء، وهذه عملية ستستغرق سنوات.
شكرا جزيلا سيدي.
انظر للعدسة وتأمل عن ذكر الباري لا تغفل.
يعني كنت من الآباء الروحيين لفكرة الثورة المضادة، وثبت أنها واقع نراه ونشكو منه، لكن في ملف أخطر وملف الرأي العام لا يدري عنه أشياء كثيرة، والقسم الغالب من هذا الملف مختبئ في الأدراج. اتفاقية الغاز بين مصر وإسرائيل، لأن دي القضية القديمة الجديدة. أنا بس هدي معلومات سريعة للمشاهد لأنه ما يعرفش إيه قصة الغاز. دي اتفاقية وقعتها الحكومة المصرية مع الحكومة الصهيونية في عام 2005، وتقضي بتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنويا للكيان الصهيوني لمدة 20 سنة. لمدة 20 سنة. طبعا التكلفة الفعلية 2.65 دولار للمليون وحدة حرارية، لكن احنا بنبيعها ب1.5 دولار للمليون وحدة حرارية. مش بس كده، ده احنا بنعطي لشركة الغاز الإسرائيلية إعفاء ضريبي من الحكومة المصرية لمدة 3 سنوات من عام 2005 ل2008. خط أنبوب الغاز بيمتد لحوالي 100 كيلو متر، بيبدأ من العريش إلى سواحل مدينة عسقلان في قلب الكيان الصهيوني. يمكن تفتكروا لما بدأت الثورة المصرية حدث حريق في أنبوب الغاز. يعني بالضبط نشكر إخواننا في الكنترول صحين معانا على طول. هذه صورة حريق أنبوب الغاز اللي حدث بعد بداية الثورة المصرية مباشرة. أنبوب الغاز ده زي ما قلنا 100 كيلو متر. الشركة المسؤولة عن تصدير الغاز اسمها شركة غاز شرق المتوسط، شراكة بين رجل الأعمال، وده برضو لغز عاوزين نعرف حقيقته من الأستاذ سعد عبود، بين رجل الأعمال حسين سالم، هذا الشبح الغامض المجهول اللي بيعتبروه الأب الروحي لشرم الشيخ، ومجموعة ميرهاف الإسرائيلية، وشركة أمبال الأمريكية، وشركة بي تي تي التايلندية، وأحد رجال الأعمال الأمريكيين. برغم أنه محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما بوقف قرار الحكومة المصرية بتصدير الغاز لإسرائيل، لكن النظام السابق استأنف الحكم أمام الإدارية العليا واستأنف للأسف تصدير الغاز لإسرائيل. أستاذ سعد، يعني إحنا تورطنا في اتفاقية الغاز دي ولا ممكن نعمل إيه؟
هي دي اتفاقيات الغاز دي أكبر مؤامرة على مستقبل الشعب المصري، وكانت بتعكس اتفاق بين النظام السابق برئاسة رئيس المخلوع وبين الكيان الصهيوني على أساس منفعة متبادلة، وفي نفس الوقت يروجوا له فكرة التوريث بحيث أن جمال مبارك يبقى هو الوريث الشرعي وبمباركة من إسرائيل الكيان الصهيوني. طبعا حين تبارك إسرائيل هذا التوريث، الولايات المتحدة بوسائل ضغوطهم بتبقى مع الموضوع. ليه هو مؤامر على الشعب؟
تحليل حضرتك ان دي كلها قربان لولي العهد.
ده وكل الملفات كده، كل الملفات مصر كانت بتؤدي الى خدمة قضية التواريس، عشان كده حصل شلل كامل
دي. بالمناسبة صورة حسين سالم، ياريت برضو تكلمنا عن هذه الشخصية الغامضة اللي اسمها في اتفاقية الغاز من اولها.
حسين سالم اكبر تاجر سلاح، هتكلم عنه بعد دي.
فضل.
عايز اقول ان الغاز لما اكتشف في ايطاليا كانت في ذيل الدول الأوروبية اقتصاديا، وظفت الغاز توظيف جيد فقفزت إلى مرتبة متقدمة جدا في اقتصاديا في الدول، في منظومة الدول الأوروبية، لأنه أحدث طفرة تكنولوجية كبيرة جدا بأسعار. ولذلك إيطاليا ما بتصدرش الغاز لهذا السبب، بتعتبره ده حق للشعب الإيطالي وللمستقبل للأجيال اللي جاية.
مين أستاذ سعد اللي اقترح تصدير الغاز لإسرائيل أصلا؟ هل القيادة السياسية السابقة ولا جمال نفسه ولا تدخل من حسين سالم؟ اقترح هذا المقترح
العجيب؟ حسين سالم هو اللي بدأت عند حسين سالم، وكان اللي بيرأس الشركة اللي بيدير حسين سالم ميدور كان مهندس سامح فهمي، مهندس العملية اللي قام بيها هو سامح فهمي، ونقله وجاء في التعديل الوزاري اللي تم في 2005. في نهاية 2005 جاء سامح فهمي من هذه الشركة وزيرة للبترول عشان يتولى مهندس الموضوع. ولذلك لما جانا في مجلس الشعب هو قرار وليس قانون واخد رقم 100، لما جانا يطرح وجهة فكرته في تصدير الغاز واحنا وقفنا ضده بعمق، كانت حيثيته ان لا، ده الغاز ده والبترول ده سلعة اتفاقية كان بديفد بتنص عليها واحنا ما لناش حيلة في هذا الموضوع. كلام طبعا كذب صراحة لسببين. السبب الاول ان البترول حتى اللي يسبق تصدير الغاز لم تنص عليه اتفاقيات كامب ديفيد، وقفت في المجلس وقلت لهم ادبيات الاتفاقية في المجلس لم تنص على ان يكون تصدير البترول وليس الغاز لاسرائيل، لا يوجد في ادبيات الاتفاقية اطلاقا. وكان دليلي، قلت لهم ودليلي ان الخطاب الذي القاه رئيس الوزراء انذاك وهو مهندس الاتفاقية لو مصطفى خليل، الدكتور مصطفى خليل، اعلن امام مجلس الشعب في سنة 1979 حينما كانت الاتفاقية معروضة الاتفاق عليها ان مصر غير ملزمة بتصدير البترول لإسرائيل، واللي عايز يراجع الكلام ده موجود على النت، يعني
ما فيش إلزام.
أعلن أمام مجلس الشعب، وأنا الكلام ده طرحته بمناسبة إنه وزير البترول كان بيحتج علينا بأنه ده جزء من الاتفاقية، ده البترول مش الغاز. وأنا قلت له لا، الوزير رئيس الوزراء مصر أنا ذاك أعلن أمام المجلس اللي فيه أعضاء ما زالوا موجودين الآن أن مصر أن تصدير البترول من مصر للكيان الصهيوني لا يوجد أبدا بند بيلزم مصر، وأعلن إعلانا صريحا، والخطاب اللي أعلنه مرفق بالاتفاقية. وأنا لجأت للمضابط علشان أشوف الأصل البترول اللي كانوا بيصدعوا نفسنا فيه. ما هو المشكلة إن الناس ما تبحثي، فلما بحس الموضوع لا، وجدت الخطاب وألقاه أمام مجلس الشعب بما يقطع الشك باليقين انه لا يوجد الزام لمصر بتصدير. كانت مجامله بيتم من النظام،
مجامله بهذا الحجم.
نرجع للغاز بقى، اعلن ايضا امام المجلس برضه حينما ناقشنا موضوع الغاز انه جزء من الاتفاقيه، طبعا ده كذب اخر، خلى البترول اصلا لم يكن على الحكومة المصرية أي إلزام فيه، إلزام فيه بالتصدير لإسرائيل. الغاز ما كانش مطروح، لأن أصلا الفيزابيلتي الاقتصادية، جدوى الاقتصادية بتاعته حين توقع الاتفاقية لم يكن له جدوى اقتصادية عالمية في صناعته. هو بدأت الجدوى الاقتصادية للغاز حينما ارتفعت أسعار البترول في التسعينات، واتفاقات كان بديفيد عقدت في السبعينيات، ده في التسعينيات بدأت الجدوى الاقتصادية للغاز، دخلت في فكرة الجدوى الاقتصادية وبالتالي الاستفادة الاقتصادية به بعد 15 سنة من توقيع اتفاقية كامب ديفيد. وبالتالي حينما طار علينا ان ده جزء من الاتفاقية كذبناه، لانه اصلا حتى البترول لم يكن ملزما، انما هو مجاملة تمت من النظام بعناصر الثلاثة: حسن مبارك شخصيا، واستعان بحسين سالم صديقه الحميم تاجر السلاح القديم، والمهندس التنفيذي اللي هو
حضرتك تقصد بتاجر السلاح شركة الأجنحة البيضاء،
الأجنحة البيضاء
اللي أشيع الكلام عنها وظهر اسم حسين سالم معها للمرة الأولى في استجواب النائب علوي حافظ.
في هو ده البداية، بداية حسين سالم بداية تجارة السلاح. تجارة السلاح ليس بعيدة عن حسن مبارك، لأن حسن مبارك أيضا كان بيستورد له تفويض باستيراد السلاح، وأحد مصادر ثروته اللي هي هو تجارة العمولة بتاع السلاح، لأنه اصطلح عالميا إن أي صفقة ببالها عمولة، وصفقات السلاح هو بيحتكرها لمدة 30 سنة في تفويض من مجلس الشعب. نعود نرجع تاني لاتفاقية الغاز، وصير موضوع اتفاقية الغاز أمام المعارضة تقدمت وقالت الاتفاقية دي باطلة، مش منعدمة، مش باطلة باطلة فقط، دي منعدمة، لأن هذه من الاتفاقيات التي لابد وأن تعرض تبقى للدستور على مجلس الشعب.
ما تعرضتش عليكم في مجلس الشعب أبدا
اتفاقية أي اتفاقيات سواء متعلقة بالحدود أو بالأرض أو بإعلان الحرب أو باقتطاع جزء من الموازنة العامة للدولة أو تحميل الدولة تكلفة في جانب الإنفاق أو تقلل من الإيراد، كل هذه لابد أن تعرض على مجلس الشعب. لم تعرض، حاولنا بكل ما نملك أن احنا نناقشها، ولكن الأغلبية كانت تصد ضد مناقشة هذه الاتفاقية. حتى أنا ذهني تفتق على أني ممكن أبتدع صيغة كده وأقول رئيس حكم بين السلطات، وفي نزاع بين السلطة التشريعية وبين السلطة التنفيذية على أنها استلبت اختصاص السلطة التشريعية السلطة التنفيذية، وأنا أطلب من الرئيس أنه يدلي بداله.
هو مع الأسف
قطع علي الطريق.
أنت معك الملف سيدي، لماذا لا تقدمه إلى بلاغ للنائب العام إذا كان الملف كله بين يديك؟
إحنا ترفعنا أمام القضاء، وقلت وخاطبت وناشدت محكمة القضاء الإداري، قلت لهم أنتم حراس المال العام ونحن نناشدكم أن تحرصوا على هذا المال العام الذي يبدده هذا النظام ويبدد حقنا ويقطع طريقنا.
بس للأسف يا أستاذ سعد دلوقتي الاتفاقية أيدت بحكم المحكمة الإدارية العليا،
فأنا حاول حضرتك محكمة القضاء الإداري أصدرت حكما تاريخيا بإلغاء هذه الاتفاقية، ولكن النظام كان يعبث بكل مؤسسات الدولة ونجح في أنه يحصل على حكم من المحكمة العليا حينما تمت الحكومة طعنت في الحكم الإدارية وصدر حكم لصالحنا وتم الطعن عليه، وللأسف الشديد المحكمة الإدارية
هو للأسف
بشكل أو بآخر
وقت الفكرة كده بينفد. لكن في جملة واحدة، ماذا نصنع لنتخلص من هذه الاتفاقية الكابوسية؟
من حقنا في مجلس الشعب القادم وإذا وفقت في دخول هذا المجلس أن يتم طرح هذا الموضوع، لأنه في غبن شديد يقع على الشعب المصري. اتفاقية تمت بالمخالفة للدستور، وهذه المخالفة من حقنا أن نواجه المجتمع الدولي بها. لأنه نظام ثبت النظام أنه كان يقوم بدور عمالة كبير جدا، من حقنا أن مش لا نراجع فقط الاتفاقية بل يتم إلغاء هذه الاتفاقية.
نشكر النائب البرلماني المميز الأستاذ سعد عبود الذي أعطى للعدسة سخونة غير متوقعة لكنها متوقعة من مثله بنخوته وغيرته وخبراته السياسية العالية، ولن نتنازل عن حقنا في أن نستضيفه إن شاء الله في مرات قادمة لنناقش مزيدا من ملفات القضايا الوطنية المتفجرة والساخنة. شكرا سعادة النائب. ونشكر صديقنا الصحفي والكاتب الإعلامي والشاعر المميز الأستاذ مسعود حامد. شكرا أستاذ مسعود. ننتقل إلى الفقرة اللاحقة.
مصر ما بتسألنيش ما هي قلبي وفيها بعيد.
لازم نتغير عشان مصر تتغير. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم.
مصر 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 عن مصر ما بتسألنيش ما هي قلبي وفيها بعيد.
لو تفضل تسأل تسأل غير الحب إجابة ما فيه
حلاوتها قليل.
انظر للعدسة وتأمل عن ذكر الباري لا تغفل. في العدسة أحوال الدنيا ما بين مجيب أو يسأل تصحبنا في كل مكان.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الفقرة الحاضرة الآن فقرة بعنوان برواز العدسة أو لوحة الشرف. ولوحة الشرف برواز العدسة لهذا الأسبوع ليس في نجوم فن ولا نجوم رياضة. لوحة الشرف في هذا الأسبوع للمناضل الثوري الكبير فضيلة الشيخ حافظ سلامة. فضيلة الشيخ حافظ سلامة حالة قائمة برأسها في السياسة المصرية وفي الحركة الوطنية المصرية. الشيخ حافظ سلامة ولد في 1925 كما ترون صورته المضيئة في البرواز، ونشكر إخواننا في الكنترول. بدأ يشكل خلايا لمقاومة الاحتلال الإنجليزي، وكان والده تاجر أقمشة. وصل جهاده ونضاله في مدينة السويس الباسلة سنة 44، ساعد المناضلين في فلسطين لتزويدهم ببعض الأسلحة، وحكم عليه بالسجن وخرج بناء على بعض الوساطات. وصل كفاحه سنة 48، ثم وصل كفاحه في الستينيات عندما اعتقل بعد قيام ثورة يوليو، واعتقل على خلفية بعض الأحداث الساخنة في ذلك الوقت، وأصبح الشيخ حافظ سلامة نزيل العنبر رقم 12. لكن الرجل لم ييأس، خرج من المعتقل وواصل النضال. وفي حرب الاستنزاف تألق دوره في مسجد الشهداء وفي غير مسجد الشهداء واللواء عبد المنعم واصل، بل الفريق سعد الدين الشاذلي قال إن الشيخ حافظ سلامة من أسعد مفاجآت القدر للوطن المصري. واصل نضاله ورفض تسليم مدينة السويس للاحتلال الصهيوني لما هجم الصهاينة على مدينة السويس، وتم تحطيم 76 دبابة صهيونية على يد الشيخ حافظ سلامة ونضال الرفاق أو رفاق النضال الذين ساعدوه في نضاله. فوجئنا بعد ثورة 25 يناير المباركة بفضيلة الشيخ حافظ سلامة يسافر إلى ليبيا، حتى أن المجلس الوطني الانتقالي في ليبيا أعطوه وسام الثورة. زار ليبيا مرتين، في المرة الأولى كان معاه 50 طن أغذية ومؤن، وفي المرة الثانية كان معاه 75 طن أغذية ومؤن. كل التحية من برنامج العدسة للمناضل الحقيقي الذي يعطي صورة بهيجة لمصر، فضيلة الشيخ حافظ سلامة. ننتقل بعدها إلى الفقرة اللاحقة.
Подождите одну минуточку, секунду, подождите. Ну ладно, ладно, ребята, знаете, я хочу показать вам кое-что действительно крутое.
الصورة التي رأيناها قبل قليل هي ما نسميه فقرة أخيرة نزيل بها ونختتم، نسميها ابتسامة العدسة. وما رأيتموه هذه المشادة الصغيرة التي حدثت، كانوا ضيفين في روسيا من ضيوف السياسة الروسية، احتدم النقاش في البرنامج وقام الضيفين بالصورة اللي حضراتكم شفتوها يعني يتقاذفان بالأكواب وبالمياه. الحمد لله أن ضيوف برنامج العدسة ليسوا بهذا العنف وليسوا بهذه الأخلاق في الحوار، وعشان كده بنقول في برامج التوك شو الإخباري نحن نحاذر دائما أن تصل حواراتنا إلى هذه الصورة التي رأيتموها قبل قليل. رائدنا دائما في برنامج العدسة خلق الإسلام وأدب الحوار، لكن لن نتراجع في طرح كل القضايا الساخنة بلا خوف، لن نتراجع في طرح كل الملفات الساخنة بلا خوف، سنستضيف كل الضيوف المهمين الذين يصنعون الأحداث، ولسه في جعبتنا كثير من المفاجآت، وعندنا مفاجآت خاصة لمشاهدي قناة الرحمة، لسه في أكاديمية العدسة، ولسه في مقترحات كثيرة. برنامج العدسة سيكون عين قناة الرحمة على الأخبار والأحداث في مصر والعالم، سيكون الجسر الذي يصل هذه القناة المباركة بالشريحة الواسعة من المشاهدين الذين يحبون قناة الرحمة ويقبلون عليها. ما زال في جعبتنا إن شاء الله في الحلقات القادمة مزيد من الملفات الساخنة. في الحلقة القادمة إن شاء الله سنطرح مقترحات محددة، ولنا مفاجآت طيبة مع مشاهدي قناة الرحمة إن شاء الله بالتنسيق مع الإدارة، ولكن لن نفصح عن هذه المفاجآت حتى لا تفقد المفاجأة صفتها في كونها مفاجأة، لكن نعدكم بأن تنزل قناة الرحمة إلى الشارع وأن تباشر عملها في تغطية الأحداث المهمة عينا للحدث، محللين نضيف للمشاهد العربي والمشاهد المسلم الملتزم مزيدا من الثقافة السياسية التي تصله بالأحداث وبالمصطلحات التي تحدث الآن. يعني إيه ليبرالية؟ يعني إيه علمانية؟ يعني إيه ماركسية؟ يعني إيه فابية؟ لسه برنامج العدسة سيفتح أبوابه مشرعة جرعة من الثقافة السياسية الرصينة. بهذا تنتهي فقراتنا، إن شاء الله يتجدد لقاؤنا في الحلقات القادمة. في الحلقة القادمة إن شاء الله تدور بنا عجلة الأخبار ومعها مزيد من الأنباء والأسرار، ريثما نلتقي في الحلقة القادمة إن شاء الله. أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم، أحبكم في الله، على مائدة طاعة الله التقينا، وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا، ولا تفترق قلوبنا، على خير نلتقي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انظر للعدسة وتأمل.